بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق، لأن ضد ذلك
وغير قائلين
في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني
أكبر مقاصده وأعظم مطالبه
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل
عرف حال القوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أي بيان هذا الباب أتم بيان، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها وهم الصحابة والتابعون، قصروا في هذا الباب إما زائدين فيه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك بدعة مردودة وهم محفوظون من ذلك إن شاء الله، أو ناقصين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التقصير، كل ذلك محال أن يقع في هؤلاء، لا لأنهم معصومون، ولكن لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس. لم يكونوا خير الناس إلا بالعلم التام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. هذا هو الواجب، هذا الذي ينبغي أن يعتقد في أولئك السادة. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، ليس الصحابة فقط، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك ضد العلم وضد القول بالحق إما عدم العلم والقول لم يعلموا ولم يقولوا بالحق، وإما اعتقاد نقيض الحق وهو الباطل وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، كلا الاحتمالين ممتنع في تلك القرون الفاضلة. الطعن في تلك القرون طعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا بالتواتر. الخلف لغباوتهم طعنوا في علم السلف، والطعن في علم السلف طعن في سندهم، لأن السلف سند لدين الخلف. الخلف لم يعلموا الدين ولم يتفقهوا في علم الكتاب والسنة إلا بواسطة السلف. أما الأول عدم العلم، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة، النهمة الرغبة الشديدة، ونهمة في العلم، يكون البحث عن هذا الباب، باب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، والسؤال عن هذا الباب ومعرفة الحق في هذا الباب أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وإلا لا يتلذذ المرء بعبادة الله تعالى والسير إلى الله ما لم يعرف الله تعالى حق المعرفة. ولا يعرف الله حق المعرفة إلا من عرفه بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة قبل التحريف وقبل التعطيل ودون تشبيه أو تمثيل. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، لأن معرفة هذا الأمر يعني معرفة الله تعالى. ولا يتلذذ العبد ولا يشوق ولا هو ولا يكون أشد شوقا إلا إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة هذا الباب وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، بالفطرة العقلية والقلبية، بدون تعلم أي عبد وأي عابد لله تعالى ليس لديه شيء أحب إليه من معرفة هذا الباب حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي، المعاني التي ذكرناها الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه، مقتضاه المعرفة الصحيحة في هذا الباب؟ هذا ما يقتضيه، ما تقتضيه المعاني التي ذكرها الشيخ. لأولئك السادة في مجموع عصرهم، في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله. مهما يكون الإنسان بليدا أو معرضا عن الله تعالى، لابد أن يكون لديه نوع من الرغبة في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأعظم كبابا على طلب الدنيا. مهما يكون منكبا على طلب الدنيا لا يمنعه ذلك من معرفة شيء في هذا الباب. أما أولئك السادة الذين انقطعوا لمعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يتهمون بالنقص في معرفتهم في هذا الأمر وعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله؟ لا يوصف الصحابة والتابعون بهذا الوصف أبدا، فكيف يقع في أولئك؟ لا يقع، الاستفهام للإنكار، لا يقع ذلك منهم أبدا. والذي وقع منهم المعرفة التامة في هذا الأمر. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، في هذا الباب أو قائليه، أي قائلين خلاف الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. الذي يعتقد بأن الصحابة لم يعرفوا الحق ليس بمسلم. إذا لم يعرفوا الحق لابد من أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم الحق، في ذلك اتهام بكتمان الرسالة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ولكنهم لم يرفعوا رؤوسهم لمعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم معرفتهم يستلزم بأن الدين لم يفهم من الأساس، لأنهم كما قلنا سند هذا الدين. إذن هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، وإنما يعتقد ذلك إما إنسان غير مسلم أو إنسان غافل مغفل لا يعرف عن السلف شيئا أو حاقد فيه مرض يكره الصالحين والسلف الصالح لمرض في نفسه. نعم.
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن صبره في هذه الفجة وأضعافها. يعرف ذلك من طلبه
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه هكذا ماشي.
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازفات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك
ثم الكلام، يقول شيخ الإسلام: الكلام في هذا الباب عنه عن السلف أكثر من أن يمكن أن يسطر في هذه الفتية أو أضعافها. وقد توسع شيخ الإسلام في هذا الباب في كتابه منهاج السنة وفي دفع التعارض بين العقل والنقل وفي بعض أجزاء مجموع الفتاوي لابن قاسم، هناك كلام أوسع مما هنا. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، من فتح الله عليه ورزقه النهمة في العلم وطلب وتتبع وقف على كثير من أقوال السلف في هذا الباب. وفي هذه الرسالة سيأتي أشياء الكثير من كلامهم وممن تتبع وجمع كلام السلف في هذا الباب. حافظ الحكم في كتابه معارج القبول فيه نقول كثيرة في هذا الباب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. هذه قضية مسلمة عند من يعرف السلف والخلف والفرق بينهما. الخلف من أتى بعد من قبله مخالفا له، الأصل أن يقال له خلف، فخلف من بعضهم، فخلف من بعدهم خلف، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي من بعد من سبق. هؤلاء اللقب الصحيح لهم خلف، وقد يقال لهم خلف تسامحا. إذن الخلف أو الخلف نفس اللقب يدل على أنهم خالفوا من سبقهم في الخير، لم ينهجوا منهجهم. أما من جاء بعد من سبقه ونهج منهجه وسلك سبيله يمكن أن يقال فيهم خير خلف لخير سلف. أما هؤلاء الذين خالفوا السلف لا يمكن أن يوصفوا بالعلم، ولكن قد يوصفون بكثرة الكلام، كما قال بعض أهل العلم: سئل أيهم أعلم، السلف أو الخلف؟ قال: أما الخلف فالكلام عندهم أكثر، وأما السلف فالعلم عندهم أدق. السلف أعلم ولكن ليسوا بثرثارين مثل الخلف. الخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل، هذه الميزة فيهم. لا يجوز اعتقاد أن يكون الخالفون أعلم من السالفين في الدين مطلقا في الأصول والفروع. أما إذا كان المراد بالعلم علم الدنيا هذا شيء آخر. الكفار قد يكونون أعلم وبالفعل من المسلمين في شؤون الدنيا، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس محل افتخار ولا محل حديثنا تفاوت الناس في علوم الدنيا، وإنما البحث في العلم الديني الذي يشمل الأصول والفروع. قال الشيخ: كما قد يقوله بعض الأغبياء. ماذا يقول؟ يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، وإنما ينتسب إلى الإسلام انتسابا. ماذا يقولون؟ أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه هي مقالة الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام لو حلله عاقل بعد أن يتجرد من جميع المعاني من العاطفة والتعصب، حلله تحليلا علميا وجد إن هذا الكلام ينقض آخره أوله وأوله آخرة. بيان ذلك: طريقة السلف أسلم، أسلم من أفعال التفضيل، أي أكثر سلامة. ماذا يستلزم كونهم أكثر سلامة؟ يستلزم أن يكونوا أكثر علما وأكثر حكمة من غيرهم، حيثما تتوافر السلامة يوجد العلم الكثير والحكمة البالغة. وأما وصفهم بأنهم أسلم ثم وصفهم بأنهم أقل علما وأقل حكمة من الخلف، تناقض. مرة أخرى، إذا قالوا السلف أعلم وأحكم، يلزم من كونهم أعلم وأحكم أن يكونوا أسلم. لأن توافر العلم، كثرة العلم وكثرة الحكمة يستلزمان السلامة في الغالب، هذا المعروف. إذن هذا كلام متناقض، قائله لم يفكر فيما يقول وتناقض. إما أن يكون السلف أعلم وأحكم وأسلم كما هو الواقع، أو إذا أراد أن يطعنهم فليقل الخلف أعلم وأحكم وأسلم، يكون صريحا في الطعن. أما هذا التناقض يسجل عليه سوء الفهم وعدم تفكيره فيما يقول. عندكم عبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذه الجملة غير موجودة في نسخة ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ. ابن عبد الهادي أثبت الفتوى الحموية الكبرى في هذا الكتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أثبت الرسالة في هذا الكتاب. لا توجد هذه العبارة في هذه النسخة، كما لا توجد في نسخة الرسائل والمسائل، نسخة مجموعة صغيرة، مجموعة الرسائل والمسائل مجلدين، غير المجموع الكبير. لا توجد هذه العبارة أيضا في تلك النسخة. وقبل أن نطلع على بعض النسخ التي لا توجد فيها هذه العبارة، كنا نتكلف توجيه هذا الكلام لأن توجيهه صعب، ولكن تبين بأن هذه العبارة غير سليمة وغير موجودة في بعض النسخ لعلها مدسوسة. لذلك قال المعلق هنا: وغالب الظن أنها ليست من كلام شيخ الإسلام. المعلق على هذه النسخة الشيخ حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وهو الذي طبع هذه النسخة العقود الدرية، وقال إن هذا الكلام الغالب إنه ليس كلام شيخ الإسلام. وهذا الذي يظهر أولا لتناقض النسخ وعدم وجود هذه العبارة في بعض النسخ، ثم إن المعنى غير مستقيم وغير سليم، لا يناسب أن يكون كلام شيخ الإسلام، لأن الجملة باطلة قطعا لا وجه لها، كما شرحنا لكم إنها متناقضة من الناحية العلمية، إذا حللت تجدها متناقضة. ثم قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء المبتدعة أصحاب هذه المقالة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوه، الذين تربوا على الفلسفة كالمعتزلة وبعض الأشاعرة غير المعتدلين، إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. هذه هي السلامة في زعمهم، قوم يقرؤون ألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث دون فقه فيهما في الكتاب والسنة. أين السلامة لمن هذا وصفه الذي لا يفهم الكتاب والسنة إلا مجرد القراءة؟ هل يوصف بأنه أسلم؟ لا، ولا سلامة فضلا من أن يكون أسلم من غير فقه. لذلك هم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا التلاوة والقراءة. هذا جاء في معرض الذم. وهل السلف مذمومون بمثابة هؤلاء الأميين الذين لا يفقهون الكتاب إلا مجرد القراءة، هكذا ظنوا أن طريقة السلف هي هذه، أي هذا الجهل، ولا يزال بعض الدكاترة المعاصرين من الأشاعرة يعتقدون هذا الاعتقاد ويثبتون هذا الكتاب في رسائلهم العلمية. منهم الدكتور عوض الله الحجازي في رسالته التي نال بها الدكتوراه صرح فيها بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. ابحثوا عن الرسالة، رسالة الدكتوراه كتب حول حياة ابن القيم وتخبط لأنه لم يعرف عقيدة ابن القيم ومنهجه، أحيانا يمدح وأحيانا يذم. صرح الدكتور في هذا الكتاب بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، علما بأن هذا الدكتور عاش في بعض الجامعات السعودية هنا عدة سنوات، وهو يعتبر من أمثلهم. وجاء بعده الدكتور نصار في رسالته الدكتوراه التي سماها للأسف المدرسة السلفية، وهو لم يعرف السلف ولم يعرف منهجه. قال في رسالته إن السلف لم يجلسوا إلى كتاب الله تعالى جلسة المتفهم، وقد شغلهم الجهاد، شغلهم الجهاد والفتوحات عن فهم نصوص الصفات في الكتاب والسنة. ثم جاء الخلف وتوسعت المعلومات فعرف الخلف ما لم يعرف السلف في نصوص الصفات. إذن ما يشير إليه شيخ الإسلام ما كان موجودا في عهده في القرن السابع والثامن موجود الآن في هذا الوقت الذي كثر فيه الانفتاح، والعالم اتصل بعضه ببعض، وتبادلت الناس الثقافات، ومع ذلك لا يزال بعض الناس جامدين عند هذا التناقض وعند اتهام السلف بأنهم لم يفهموا نصوص الصفات. وهذا طعن في سلف هذه الأمة. راجعوا الرسالتين لتكونوا على يقين فيما قلناه. يقول شيخ الإسلام إنما أتي هؤلاء من حيث ظنوا أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات، هكذا في نسختي وعندكم بأنواع المجازفات، كلا المعنيين صحيح، وغرائب اللغات، هذا ما يعتقدونه، ولا يزالون يعتقدون بأن الناس لم تفهم معاني نصوص الصفات إلا بعد أن درست المجاز، بعد ذلك استطاعوا أن يعرفوا ما لم يعرف السلف. والسلف لم يشتغلوا بهذا العلم، لذلك فاتهم الفهم الصحيح في الكتاب والسنة. لو أن الناس فكروا فيما يقولون، كما قلت سابقا الطعن في السلف طعن في أصل هذا الدين، فليفهموا من جديد. قال الشيخ فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن الإسلام لم يأتنا إلا من طريق السلف. إذا كان السلف لم يفهموا الكتاب والسنة، من أين فهمنا نحن؟ ومن أين فهم الخلف؟ وقد كذبوا هؤلاء المبتدعة، كذبوا على طريقة السلف حيث وصفوهم بأنها مجرد مجرد قراءة النصوص، وضلوا في تصويب طريقة الخلف حيث زعموا أنها أحكم وأعلم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم بأنهم بمثابة الأميين، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذا ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أن تعتقد بأن سلف هذه الأمة أعلم وأحكم وأسلم وأفقه ممن جاء بعده، ولا سلامة لمن يأتي بعدهم إلا إذا سلك مسلكهم. والخلف دائما متناقضون، لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد وهو من الخلف: وتابع الصالح ممن سلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف وقد صدق وهو خلفي. بلغني ان هذا الكتاب موجود في بعض الاسواق، ممكن ان تطلعوا عليه، وخصوصا كبار الطلبة طلاب الجامعيين، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد. بلغني ان هذا الكتاب موجود في مكتبة الطيبة ان صح الخبر، بالنسبة لكبار الطلبة يستحسن الاطلاع على هذا الكتاب متنا وشرحا. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية وبينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
الكلام يروي بالمعنى ماشي.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حمويته الكبرى: وسبب ذلك، سبب هذا الاعتقاد أو سبب تفضيل الخلف على السلف وسبب كذبهم على السلف وتجهيلهم، سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. انتبهوا، الخلف فرق ومذاهب، منهم الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى شيئا من الصفات والأسماء، بل لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني. وجود الله عندهم ليس بخارجي، وجود ذهني يتخيل الإنسان في ذهني، ولا لكن في خارج الذهن لا وجود له. لذلك الجامية لا يعدون من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون أتباع جهم بن صفوان. ثم المعتزلة تليهم في العقيدة. المعتزلة يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني كالأعلام الجامدة كزيد وعمر. اسم الله العليم السميع البصير عند المعتزلة لا يدل على السمع ولا على البصر ولا على العلم، اسم جامد كالعلم. إثباتهم للأسماء إثبات شكلي، عندما يقول المعتزلي عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أشبه ما يكون بالنفي. هؤلاء من الخلف، والخلف الأخير والأقرب الأشاعرة. الأشاعرة من أقرب طوائف الخلف إلى منهج السلف، شهد لهم بذلك في غير موضع من كتبه شيخ الإسلام الذي كما قلنا اجتمع بهم جميعا وناظرهم جميعا وكان خبيرا لهذه الطوائف، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام أو فرق الكلام إلى منهج السلف وهم الأشاعرة، لأنهم يثبتون بعض الصفات، والصفات التي لا يثبتونها لا ينفونها نفيا ولكن يؤولونها تأويلا. المؤول أحسن حالا من النافي. هؤلاء الخلف الذين يشير إليهم الشيخ هنا بقوله، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر، صفة دلت عليها هذه النصوص، ينطبق على الجهمية والمعتزلة دون الأشاعرة، لأن الأشاعرة يؤمنون بأن هذه النصوص تدل على الصفات، ثم اضطربوا قالوا من الصفات ما يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، وهي صفات المعاني، وبعبارة أخرى الصفات العقلية، ومن الصفات ما يجب تأويلها وهي الصفات الخبرية المحضة. إذن يعتقدون إن النصوص في تدل على الصفات. الذين يعتقدون بأن لا توجد صفات تدل على هذه النصوص في نفس الأمر هم الجهمية والمعتزلة. بعد أن اعتقدوا هذا الاعتقاد بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، من إخوانهم من الكافرين؟ الفلاسفة، لأن هذه العقيدة دخلت عليهم من طريق الفلاسفة. الفلاسفة هم أساتذة الجهمية والمعتزلة. الفلاسفة لا يثبتون وجود الله الحقيقي وهم كفار. الفلاسفة لعل فيكم من يدرس الفلسفة ينقسمون إلى قسمين، فلاسفة يونانيون هؤلاء كفار، وفلاسفة يقول فيهم بعض المتعاطفين فلاسفة الإسلام. أين فلاسفة الإسلام؟ من هم؟ ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. ما معنى كونهم فلاسفة الإسلام إن كانوا يعنون الجنسية؟ جنسيتهم ليست يونانية بل ينتسبون إلى الإسلام، هذا صحيح. أما من حيث العقيدة لا فرق بينهم وبين الفلاسفة اليونانيين، إلا إذا كان القصد بيان جنسيتهم، هذا شيء آخر. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر كما قلنا الجهمية والمعتزلة، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى ماذا يفعلون؟ أصبحوا مترددين بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، والتي يسمونها طريقة السلف. إذن التسمية منهم. قالوا هذه النصوص يجب تفويض معانيها إلى الله، ودعوى أننا لا نفهم معاني نصوص الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف جهلا وظلما وافتيادا على السلف. وبين صرف اللفظ إلى معان أخرى بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، هذا التفسير ينطبق حتى على الأشاعرة. الأشاعرة هذه طريقتهم وهذا مذهبهم. لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أولا اعتقاد أنه يوجد في الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه، اعتقاد فاسد، اتهام لكلام الله البين الكتاب المبين وكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بأنه يوجد فيهما ما يدل على تشبيه الله بخلقه. تشبيه الله بخلقه كفر، إذا معنى ذلك يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على الكفر. كل نص يوهم هذا المعنى عالجه بأحد أمرين. الأمر الأول التأويل، أن تخرج بالنص من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة تدعى، وهي القرينة العقلية عند جميع المؤولين. القرينة واحدة في تأويل الصفات، في تأويل نصوص الصفات، القرينة واحدة لا تتعدد. ما هي؟ الاستحالة العقلية، أي مستحيل عقلا أن يوصف الله تعالى بالاستواء على العرش وبالنزول وبالمجيء وبالفرح وبالرضا والمحبة وغير ذلك من الصفات الخبرية. القرينة هي استحالة، الاستحالة العقلية في هذه النصوص. إذا جاءت هذه النصوص تقف أحد موقفين: إما أن تؤول وتدعي إن هذا التأويل هو طريقة الخلف، هذا ما سموه أعلم، أو تفوض تقول: ما نعلم، لا معنى استوى ولا معنى نزل ولا معنى جاء. هل يمكن لعربي أن يدعي أنه لا يفهم معنى جاء ومعنى أتى ومعنى استوى؟ إذا تجاهل، يتجاهل معاني هذه النصوص ويدعي تفويض هذه المعاني إلى الله، ويسمون هذا التفويض المطلق منهج السلف أو مذهب السلف، وهذا خطأ. الصواب التفويض تفويضان: التفويض المطلق في المعنى والكيفية والحقيقة، هذه طريقة الواقفية المفوضة الجاهلة وليست مذهب السلف. التفويض الثاني تفويض الكيفية والحقيقة مع معرفة المعاني، المعاني العامة للنصوص معروفة من الوضع العربي، وهذا ما أشار إليه الإمام مالك. الاستواء معلوم، الفعل استوى إذا تعدى بعلا بمعنى العلو، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى. والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول لنا وغير معقول لنا، والإيمان بالاستواء واجب، تصديقا لخبر الله. والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وكان الإمام مالك رجلا فيه حدة وله صلاحية في هذا المسجد، فطرد الرجل من المجلس، قال أخرجوه لأنه رجل بدعة. يرى إن الإخراج له تأثير، ولكن إذا كان عدم الإخراج أدعى للدعوة والإصلاح لا يخرج المبتدع من المجلس. لا بد من ملاحظة المصلحة، مصلحة الدعوة والتأثير. هل إخراجه وطرده هو الذي يؤثر فيه حتى يتوب، أو تركه في المجلس ليسمع ويستفيد من البيان؟ يرجع هذا إلى موقف يختلف باختلاف المواقف والزمان والمكان. الشاهد هذا هو التفويض عند السلف، تفويض الكيفية والحقيقة لا تفويض المعاني. والخلف وهؤلاء الأنبياء الذي سماهم الشيخ أنبياء، الذين قالوا تلك العبارة الجريئة المسيئة إلى السلف، هي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل بظاهرها. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، كما قلنا ليس لديهم قرينة إلا الاستحالة العقلية التي تدعى. والعقول تختلف، خالفت عقول الجهمية عقول المعتزلة فنفوا جميع الصفات والأسماء، فخالفت عقول المعتزلة عقول الأشاعرة فأثبتوا الأسماء الجامدة ونفوا الصفات. فجاءت عقول الأشاعرة مرنة في زعمهم ولبقة لتثبت بعض الصفات وتنفي أو تؤول بعض الصفات بدعوى أنهم يريدون أن يصلحوا بين المعتزلة وبين السلف. بما تصلحون؟ بأي شيء؟ كونك تخاصم خصمك بالعقل وهو عنده عقل، تخاصم بالعقل لا تصل إلى النتيجة، لكن لو خاصمته بالنقل لوصلت إلى النتيجة. هذا ما فعله ابن تيمية، مع العلم أنه كان متبحرا في العقليات لكن ما كان يعتمد في مناظراته على العقليات، كان يعتمد على النقليات. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على عمور عقلية ظنوها بينات، يسمون الأدلة العقلية أدلة بينة وقواطع وبراهين قاطعة، وهي شبهات. والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، هذا بالنسبة للمؤولة. أما النفاة فلم يثبتوها حتى يؤولوها بل نفوها. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين لنسبتها ولانتهائها إلى الكفار، سند الجهمية ينتهي إلى اليهودي لبيد الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهما أخذ العقيدة من جعد بن درهم، وجعد أخذ من هؤلاء اليهود الذين رئيسهم لبيد الأعصم اليهودي الساحر. إذن سندهم ينتهي إلى الكفار الساحرين، إلى اليهودي الساحر. لذلك سمى هذه المقدمة كفرية لأنها تنتهي إلى هؤلاء الكفار. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، لأنهم أساءوا بهم الظن واستجهلوهم واستبلاههم وعدهم إنهم بلو، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لذلك قالوا إنهم أسلم، يعني يعني لا يخوضون في بحر العلم، عوام لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي. إذا لم يتفطن السلف لدقيق العلم الإلهي، من أين جاءكم العلم الإلهي أنتم أيها الخلف؟ من أين؟ هل يوحى إليكم أو من طريق الشياطين؟ إن كان من طريق الشيطان، شياطين الجهمية، ليس علما إلهي. وأن الخلف الفضلاء الشيخ سخر منهم وهم يستحقون السخرية، قال لهم: وأن الخلف الفضلاء هذا قصب السبق في هذا كله، وكما قلنا لا يزال الخلف المعاصرون يعتقدون هذا الاعتقاد. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق، لأن ضد ذلك
وغير قائلين
في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني
أكبر مقاصده وأعظم مطالبه.
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إنكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه
فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل. عرف حال القوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أي بيان هذا الباب أتم بيان، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها وهم الصحابة والتابعون، قصروا في هذا الباب إما زائدين فيه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك بدعة مردودة وهم محفوظون من ذلك إن شاء الله، أو ناقصين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التقصير، كل ذلك محال أن يقع في هؤلاء، لا لأنهم ما معصومون، ولكن لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس. لم يكونوا خير الناس إلا بالعلم، بالعلم التام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. هذا هو الواجب، هذا الذي ينبغي أن يعتقد في أولئك السادة. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، ليس الصحابة فقط، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به، غير عالمين بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك، ضد العلم وضد القول بالحق، إما عدم العلم والقول، لم يعلموا ولم يقولوا بالحق، وإما باعتقاد نقيض الحق وهو الباطل وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، كلا الاحتمالين ممتنع في تلك القرون الفاضلة. الطعن في تلك القرون طعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا بالتواتر. الخلف لغباوتهم طعنوا في علم السلف، والطعن في علم السلف طعن في سندهم، لأن السلف سند لدين الخلف. الخلف لم يعلموا الدين ولم يتفقهوا في علم الكتاب والسنة إلا بواسطة السلف. أما الأول عدم العلم، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة، النهمة الرغبة الشديدة ونهمة في العلم، يكون البحث عن هذا الباب، باب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، والسؤال عن هذا الباب ومعرفة الحق في هذا الباب أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وإلا لا يتلذذ المرء بعبادة الله تعالى والسير إلى الله ما لم يعرف الله تعالى حق المعرفة. ولا يعرف الله حق المعرفة إلا من عرفه بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة قبل التحريف وقبل التعطيل ودون تشبيه أو تمثيل. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، لأن معرفة هذا الأمر يعني معرفة الله تعالى. ولا يتلذذ العبد ولا يشوق ولا هو ولا يكون أشد شوقا إلا إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة هذا الباب وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، بالفطرة العقلية والقلبية، بدون تعلم أي عبد وأي عابد لله تعالى ليس لديه شيء أحب إليه من معرفة هذا الباب حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم. لحظة. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي، المعاني التي ذكرناها الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه، مقتضاه المعرفة الصحيحة في هذا الباب؟ هذا ما يقتضيه، ما تقتضيه المعاني التي ذكرها الشيخ. لأولئك السادة في مجموع عصرهم، في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله. مهما يكون الإنسان بليدا أو معرضا عن الله تعالى لابد أن يكون لديه نوع من الرغبة في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وأعظم كبابا على طلب الدنيا، مهما يكون منكبا على طلب الدنيا لا يمنعه ذلك من معرفة شيء في هذا الباب. أما أولئك السادة الذين انقطعوا لمعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يتهمون بالنقص في معرفتهم في هذا الأمر؟ وعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، لا يوصف الصحابة والتابعون بهذا الوصف أبدا، فكيف يقع في أولئك؟ لا يقع الاستفهام للإنكار إلا يقع ذلك منهم أبدا، والذي وقع منهم المعرفة التامة في هذا الأمر. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق في هذا الباب أو قائليه، أي قائلين خلاف الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. الذي يعتقد بأن الصحابة لم يعرفوا الحق ليس بمسلم. إذا لم يعرفوا الحق لابد من أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم الحق، في ذلك اتهام بكتمان الرسالة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ولكنهم لم يرفعوا رؤوسهم لمعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم معرفتهم يستلزم بأن الدين لم يفهم من الأساس، لأنهم كما قلنا سند هذا الدين. إذن هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، وإنما يعتقد ذلك إما إنسان غير مسلم أو إنسان غافل مغفل لا يعرف عن السلف شيئا، أو حاقد فيه مرض يكره الصالحين والسلف الصالح لمرض في نفسه. نعم.
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن صدره في هذه الفجة وأضعافها. يعرف ذلك من طلبه
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه هكذا ماشي
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه.
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه
لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازفات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك
ثم الكلام، يقول شيخ الإسلام: الكلام في هذا الباب عن السلف أكثر من أن يمكن أن يسطر في هذه الفتية أو أضعافها. وقد توسع شيخ الإسلام في هذا الباب في كتابه منهاج السنة وفي دفع التعارض بين العقل والنفس، وفي بعض أجزاء مجموع الفتاوي لابن قاسم هناك كلام أوسع مما هنا. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، من فتح الله عليه ورزقه النهمة في العلم وطلب وتتبع، وقف على كثير من أقوال السلف في هذا الباب. وفي هذه الرسالة سيأتي أشياء الكثير من كلامه وممن تتبع وجمع كلام السلف في هذا الباب. حافظ الحكم في كتابه معارج القبول فيه نقول كثيرة في هذا الباب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. هذه قضية مسلمة عند من يعرف السلف والخلف والفرق بينهما. الخلف من أتى بعد من قبله مخالفا له، الأصل أن يقال له خلف، فخلف من بعضهم، فخلف من بعدهم خلف، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي من بعد من سبق. هؤلاء اللقب الصحيح لهم خلف، وقد يقال لهم خلف تسامحا. إذن الخلف أو الخلف نفس اللقب يدل على أنهم خالفوا من سبقهم في الخير، لم ينهجوا منهجهم. أما من جاء بعد من سبقه ونهج منهجه وسلك سبيله يمكن أن يقال فيهم خير خلف لخير سلف. أما هؤلاء الذين خالفوا السلف لا يمكن أن يوصفوا بالعلم، ولكن قد يوصفون بكثرة الكلام، كما قال بعض أهل العلم: سئل أيهم أعلم، السلف أو الخلف؟ قال: أما الخلف فالكلام عندهم أكثر، وأما السلف فالعلم عندهم أدق. السلف أعلم ولكن ليسوا بثرثارين مثل الخلف. الخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل، هذه الميزة فيهم. لا يجوز اعتقاد أن يكون الخالفون أعلم من السالفين في الدين مطلقا في الأصول والفروع. أما إذا كان المراد بالعلم علم الدنيا هذا شيء آخر. الكفار قد يكونون أعلم وبالفعل من المسلمين في شؤون الدنيا، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس محل افتخار ولا محل حديثنا تفاوت الناس في علوم الدنيا، وإنما البحث في العلم الديني الذي يشمل الأصول والفروع. قال الشيخ: كما قد يقوله بعض الأغبياء. ماذا يقول؟ يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، وإنما ينتسب إلى الإسلام انتسابا. ماذا يقولون؟ أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه هي مقالة الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام لو حلله عاقل بعد أن يتجرد من جميع المعاني من العاطفة والتعصب، حلله تحليلا علميا وجد إن هذا الكلام ينقض آخره أوله وأوله آخره. بيان ذلك: طريقة السلف أسلم، أسلم من أفعال التفضيل أي أكثر سلامة. ماذا يستلزم كونهم أكثر سلامة؟ يستلزم أن يكونوا أكثر علما وأكثر حكمة من غيرهم، حيثما تتوافر السلامة يوجد العلم الكثير والحكمة البالغة. وأما وصفهم بأنهم أسلم ثم وصفهم بأنهم أقل علما وأقل حكمة من الخلف تناقض. مرة أخرى، إذا قالوا السلف أعلم وأحكم، يلزم من كونهم أعلم وأحكم أن يكونوا أسلم، لأن توافر العلم، كثرة العلم وكثرة الحكمة يستلزمان السلامة في الغالب، هذا المعروف. إذن هذا كلام متناقض، قائله لم يفكر فيما يقول وتناقض. إما أن يكون السلف أعلم وأحكم وأسلم كما هو الواقع، أو إذا أراد أن يطعنهم فليقل الخلف أعلم وأحكم وأسلم، يكون صريحا في الطعن. أما هذا التناقض يسجل عليه سوء الفهم وعدم تفكيره فيما يقول. عندكم عبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذه الجملة غير موجودة في نسخة ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ. ابن عبد الهادي أثبت الفتوى الحموية الكبرى في هذا الكتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أثبت الرسالة في هذا الكتاب. لا توجد هذه العبارة في هذه النسخة، كما لا توجد في نسخة الرسائل والمسائل، نسخة مجموعة صغيرة، مجموعة الرسائل والمسائل مجلدين، غير المجموع الكبير. لا توجد هذه العبارة أيضا في تلك النسخة. وقبل أن نطلع على بعض النسخ التي لا توجد فيها هذه العبارة، كنا نتكلف توجيه هذا الكلام لأن توجيهه صعب، ولكن تبين بأن هذه العبارة غير سليمة وغير موجودة في بعض النسخ لعلها مدسوسة. لذلك قال المعلق هنا: وغالب الظن أنها ليست من كلام شيخ الإسلام. المعلق على هذه النسخة الشيخ حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وهو الذي طبع هذه النسخة العقود الدرية، وقال إن هذا الكلام الغالب إنه ليس كلام شيخ الإسلام. وهذا الذي يظهر أولا لتناقض النسخ وعدم وجود هذه العبارة في بعض النسخ، ثم إن المعنى غير مستقيم وغير سليم، لا يناسب أن يكون كلام شيخ الإسلام، لأن الجملة باطلة قطعا لا وجه لها، كما شرحنا لكم إنها متناقضة من الناحية العلمية، إذا حللت تجدها متناقضة. ثم قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء المبتدعة أصحاب هذه المقالة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوه، الذين تربوا على الفلسفة كالمعتزلة وبعض الأشاعرة غير المعتدلين إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. هذه هي السلامة في زعمهم. قوم يقرؤون ألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث دون فقه فيهما في الكتاب والسنة. أين السلامة لمن هذا وصفه الذي لا يفهم الكتاب والسنة إلا مجرد القراءة؟ هل يوصف بأنه أسلم؟ لا، ولا سلامة فضلا من أن يكون أسلم من غير فقه. لذلك هم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا التلاوة والقراءة. هذا جاء في معرض الذم. وهل السلف مذمومون بمثابة هؤلاء الأميين الذين لا يفقهون الكتاب إلا مجرد القراءة؟ هكذا ظنوا أن طريقة السلف هي هذه، أي هذا الجهل. ولا يزال بعض الدكاترة المعاصرين من الأشاعرة يعتقدون هذا الاعتقاد ويثبتون هذا الكتاب في رسائلهم العلمية. منهم الدكتور عوض الله الحجازي في رسالته التي نال بها الدكتوراه صرح فيها بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. ابحثوا عن الرسالة، رسالة الدكتوراه كتب حول حياة ابن القيم وتخبط لأنه لم يعرف عقيدة ابن القيم ومنهجه، أحيانا يمدح وأحيانا يذم. صرح الدكتور في هذا الكتاب بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، علما بأن هذا الدكتور عاش في بعض الجامعات السعودية هنا عدة سنوات وهو يعتبر من أمثلهم. وجاء بعده الدكتور نصار في رسالته الدكتوراه التي سماها للأسف المدرسة السلفية، وهو لم يعرف السلف ولم يعرف منهجه. قال في رسالته إن السلف لم يجلسوا إلى كتاب الله تعالى جلسة المتفهم، وقد شغلهم الجهاد والفتوحات عن فهم نصوص الصفات في الكتاب والسنة. ثم جاء الخلف وتوسعت المعلومات فعرف الخلف ما لم يعرف السلف في نصوص الصفات. إذن ما يشير إليه شيخ الإسلام ما كان موجودا في عهده في القرن السابع والثامن موجود الآن في هذا الوقت الذي كثر فيه الانفتاح والعالم اتصل بعضه ببعض وتبادلت الناس الثقافات. ومع ذلك لا يزال بعض الناس جامدين عند هذا التناقض وعند اتهام السلف بأنهم لم يفهموا نصوص الصفات. وهذا طعن في سلف هذه الأمة. راجعوا الرسالتين لتكونوا على يقين فيما قلنا. يقول شيخ الإسلام إنما أوتي هؤلاء من حيث ظنوا أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات، هكذا في نسختي وعندكم بأنواع المجازفات، كلا المعنيين صحيح، وغرائب اللغات. هذا ما يعتقدونه ولا يزالون يعتقدون بأن الناس لم تفهم معاني نصوص الصفات إلا بعد أن درست المجاز. بعد ذلك استطاعوا أن يعرفوا ما لم يعرف السلف، والسلف لم يشتغلوا بهذا العلم. لذلك فاتهم الفهم الصحيح في الكتاب والسنة. لو أن الناس فكروا فيما يقولون كما قلت سابقا، الطعن في السلف طعن في أصل هذا الدين، فليفهموا من جديد. قال الشيخ: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن الإسلام لم يأتنا إلا من طريق السلف. إذا كان السلف لم يفهموا الكتاب والسنة، من أين فهمنا نحن؟ ومن أين فهم الخلف؟ وقد كذبوا هؤلاء المبتدعة، كذبوا على طريقة السلف، حيث وصفوهم بأنها مجرد قراءة النصوص، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، حيث زعموا أنها أحكم وأعلم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم بأنهم بمثابة الأميين، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذا ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أن تعتقد بأن سلف هذه الأمة أعلم وأحكم وأسلم وأفقه ممن جاء بعده، ولا سلامة لمن يأتي بعدهم إلا إذا سلك مسلكهم. والخلف دائما متناقضون، لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد وهو من الخلف: وتابع الصالح ممن سلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف وقد صدق وهو خلفي. بلغني ان هذا الكتاب موجود في بعض الاسواق، ممكن ان تطلعوا عليه، وخصوصا كبار الطلبة طلاب الجامعيين، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد. بلغني ان هذا الكتاب موجود في مكتبة الطيبة ان صح الخبر، بالنسبة لكبار الطلبة يستحسن الاطلاع على هذا الكتاب متنا وشرحا. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية بطلت، وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حمويته الكبرى: وسبب ذلك، سبب هذا الاعتقاد هو سبب تفضيل الخلف على السلف وسبب كذبهم على السلف وتجهيلهم. سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. انتبهوا، الخلف فرق ومذاهب، منهم الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى شيئا من الصفات والأسماء، بل لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني. وجود الله عندهم ليس بخارجي، وجود ذهني يتخيل الإنسان في ذهني، ولكن في خارج الذهن لا وجود له. لذلك الجهمية لا يعدون من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون أتباع جهم بن صفوان. ثم المعتزلة تليهم في العقيدة. المعتزلة يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني كالأعلام الجامدة كزيد وعمرو. اسم الله العليم السميع البصير عند المعتزلة لا يدل على السمع ولا على البصر ولا على العلم، اسم جامد كالعلم. إثباتهم للأسماء إثبات شكلي، عندما يقول المعتزل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أشبه ما يكون بالنفي. هؤلاء من الخلف. والخلف الأخير والأقرب الأشاعرة. الأشاعرة من أقرب طوائف الخلف إلى منهج السلف، شهد لهم بذلك في غير موضع من كتبه شيخ الإسلام الذي كما قلنا اجتمع بهم جميعا وناظرهم جميعا وكان خبيرا لهذه الطوائف، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام أو فرق الكلام إلى منهج السلف وهم الأشاعرة، لأنهم يثبتون بعد الصفات، والصفات التي لا يثبتونها لا ينفونها نفيا ولكن يؤولونها تأويلا. المؤول أحسن حالا من النافي. هؤلاء الخلف الذين يشير إليهم الشيخ هنا بقوله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، ينطبق على الجهمية والمعتزلة دون الأشاعرة، لأن الأشاعرة يؤمنون بأن هذه النصوص تدل على الصفات، ثم اضطربوا قالوا من الصفات ما يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، وهي صفات المعاني، وبعبارة أخرى الصفات العقلية. ومن الصفات ما يجب تأويلها وهي الصفات الخبرية المحضة. إذن يعتقدون إن النصوص في تدل على الصفات. الذين يعتقدون بأن لا توجد صفات تدل عليها هذه النصوص في نفس الأمر هم الجهمية والمعتزلة. بعد أن اعتقدوا هذا الاعتقاد بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، من إخوانهم من الكافرين؟ الفلاسفة، لأن هذه العقيدة دخلت عليهم من طريق الفلاسفة. الفلاسفة هم أساتذة الجهمية والمعتزلة. الفلاسفة لا يثبتون وجود الله الحقيقي وهم كفار. الفلاسفة، لعل فيكم من يدرس الفلسفة ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة يونانيون، هؤلاء الكفار، وفلاسفة يقول فيهم بعض المتعاطفين فلاسفة الإسلام. أين فلاسفة الإسلام؟ من هم؟ ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. ما معنى كونهم فلاسفة الإسلام إن كانوا يعنون الجنسية؟ جنسيتهم ليست يونانية بل ينتسبون إلى الإسلام، هذا صحيح. أما من حيث العقيدة لا فرق بينهم وبين الفلاسفة اليونانيين، إلا إذا كان القصد بيان جنسيتهم، هذا شيء آخر. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، كما قلنا الجهمية والمعتزلة، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، ماذا يفعلون؟ أصبحوا مترددين بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، والتي يسمونها طريقة السلف. إذن التسمية منهم، قالوا هذه النصوص يجب تفويض معانيها إلى الله، ودعوى أننا لا نفهم معاني نصوص الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف جهلا وظلما وافتياتا على السلف. وبين صرف اللفظ إلى معاني أخرى بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، هذا التفسير ينطبق حتى على الأشاعرة. الأشاعرة هذه طريقتهم وهذا مذهبهم. لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أولا اعتقاد أنه يوجد في الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه، اعتقاد فاسد، اتهام لكلام الله البين الكتاب المبين وكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بأنه يوجد فيهما ما يدل على تشبيه الله بخلقه. تشبيه الله بخلقه كفر، إذا معنى ذلك يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على الكفر. كل نص يوهم هذا المعنى عالجه بأحد أمرين: الأمر الأول التأويل، أن تخرج بالنص من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة تدعى، وهي القرينة العقلية عند جميع المؤولين. القرينة واحدة في تأويل الصفات، في تأويل نصوص الصفات، القرينة واحدة لا تتعدد. ما هي؟ الاستحالة العقلية، أي مستحيل عقلا أن يوصف الله تعالى بالاستواء على العرش وبالنزول وبالمجيء وبالفرح وبالرضا والمحبة وغير ذلك من الصفات الخبرية. القرينة هي الاستحالة العقلية في هذه النصوص. إذا جاءت هذه النصوص تقف أحد موقفين: إما أن تؤول وتدعي إن هذا التأويل هو طريقة الخلف، هذا ما سموه أعلم، أو تفوض تقول: ما نعلم، لا معنى استوى ولا معنى نزل ولا معنى جاء. هل يمكن لعربي أن يدعي أنه لا يفهم معنى جاء ومعنى أتى ومعنى استوى؟ إذن تجاهل، يتجاهل معاني هذه النصوص ويدعي تفويض هذه المعاني إلى الله، ويسمون هذا التفويض المطلق منهج السلف أو مذهب السلف، وهذا خطأ. الصواب التفويض تفويضان: التفويض المطلق في المعنى والكيفية والحقيقة، هذه طريقة الواقفية المفوضة الجاهلة وليست مذهب السلف. التفويض الثاني تفويض الكيفية والحقيقة مع معرفة المعاني، المعاني العامة للنصوص معروفة من الوضع العربي، وهذا ما أشار إليه الإمام مالك. الاستواء معلوم، الفعل استوى إذا تعدى بعلا بمعنى العلو، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى. والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول لنا وغير معقول لنا. والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وكان الإمام مالك رجلا فيه حدة وله صلاحية في هذا المسجد، فطرد الرجل من المجلس، كان أخرجوه لأنه رجل بدعة، يرى إن الإخراج له تأثير، ولكن إذا كان عدم الإخراج أدعى للدعوة والإصلاح لا يخرج المبتدع من المجلس. لا بد من ملاحظة المصلحة، مصلحة الدعوة والتأثير. هل إخراجه وطرده هو الذي يؤثر فيه حتى يتوب، أو تركه في المجلس ليسمع ويستفيد من البيان؟ يرجع هذا إلى موقف يختلف باختلاف المواقف والزمان والمكان. الشاهد هذا هو التفويض عند السلف، تفويض الكيفية والحقيقة لا تفويض المعاني. والخلف هؤلاء الأغبياء الذي سماهم الشيخ أغبياء، الذين قالوا تلك العبارة الجريئة المسيئة إلى السلف، هي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل بظاهرها. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، كما قلنا ليس لديهم قرينة إلا الاستحالة العقلية التي تدعى، والعقول تختلف. خالفت عقول الجهمية عقول المعتزلة فنفوا جميع الصفات والأسماء، فخالفت عقول المعتزلة عقول الأشاعرة فأثبتوا الأسماء الجامدة ونفوا الصفات، فجاءت عقول الأشاعرة مرنة في زعمهم ولبقة لتثبت بعض الصفات وتنفي أو تؤول بعض الصفات، بدعوى أنهم يريدون أن يصلحوا بين المعتزلة وبين السلف. بما تصلحون؟ بأي شيء؟ كونك تخاصم خصمك بالعقل وهو عنده عقل، تخاصم بالعقل لا تصل إلى النتيجة، لكن لو خاصمته بالنقل لوصلت إلى النتيجة. هذا ما فعله ابن تيمية، مع العلم أنه كان متبحرا في العقليات، لكن ما كان يعتمد في مناظراته على العقليات، كان يعتمد على النقليات. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات، يسمون الأدلة العقلية أدلة بينة وقواطع وبراهين قاطعة، وهي شبهات. والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، هذا بالنسبة للمؤولة. أما النفاة فلم يثبتوها حتى يؤولوها، بل نفوها. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين لنسبتها ولانتهائها إلى الكفار، سند الجهمية ينتهي إلى اليهودي لبيد الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهما أخذ العبيد من جعد، من جعد بن درهم، وجعد أخذ من هؤلاء اليهود الذين رئيسهم لبيد الأعصم اليهودي الساحر. إذن سندهم ينتهي إلى الكفار الساحرين، إلى اليهود، إلى اليهودي الساحر. لذلك سمى هذه المقدمة كفرية، لأنها تنتهي إلى هؤلاء الكفار. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، لأنهم أساءوا بهم الظن واستجهلوهم واستبلاههم وعدهم إنهم بلوا، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لذلك قالوا إنهم أسلم، يعني لا يخوضون في بحر العلم، عوام لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي. إذا لم يتفطن السلف لدقيق العلم الإلهي، من أين جاءكم العلم الإلهي أنتم أيها الخلف؟ من أين؟ هل يوحى إليكم أو من طريق الشياطين؟ إن كان من طريق الشيطان، شياطين الجهمية، ليس علما إلهي. وأن الخلف الفضلاء الشيخ سخر منهم وهم يستحقون السخرية، قال لهم: وأن الخلف الفضلاء هذوا قصب السبق في هذا كله، وكما قلنا لا يزال الخلف المعاصرون يعتقدون هذا الاعتقاد. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.